ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إلى حضراتكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر للعام 2024، ونبدأ نشرة الظهيرة بعناوين الأخبار. إدانة دولية واسعة للانتهاكات في قرى شمال وشرق الجزيرة والدعم السريع تقول إنها تواجه قوات مدججة بالسلاح. مجلس الأمن يعقد اجتماعاً ومشاورات مفتوحة بشأن السودان وارتفاع عدد ضحايا النازحين من الجزيرة جراء الانتهاكات إلى نحو 47,000. وزارة الصحة تؤكد مقتل 124 شخص وإصابة 200 آخرين خلال الهجوم على منطقة السريحة بالجزيرة، وحمدوك يبدأ زيارة لبريطانيا. استمرار المعارك والغصف المدفع الجوي في الفاجر والدعم السريع تحتجز 600 رأس من الأبقار بالحمادي في طريقها إلى الأبيض. والآن إلى تفاصيل نشرة الظهيرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. ارتفع عدد ضحايا النازحين من تنبول والقرى المجاورة لها ومناطق شرق وشمال الجزيرة إلى نحو 10,000 شخص، وقالت مصفوفة تتبع النزوح إن النازحين اتجهوا صوب الفا ومحلية البطانة ومدينة القضارف بولاية القضارف، وأشارت إلى اتجاه مجموعات أخرى نحو حلف الجديدة وخشم القربة بولاية كسلة. من جهة أخرى، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في نشر له يوم الاثنين إن العنف المسلح المتصاعد في ولاية الجزيرة بوسط السودان أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين، كما تسبب في نزوح 46,700 شخص إلى ولايات القضارف وكسلة ونهر النيل. اتهمت قوات الدعم السريع الجيش والحركة الإسلامية بتنفيذ مخطط الحرب الأهلية بمساعدة كيكل، وأوضح الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في بيان إنهم يواجهون قوات مدججة بالأسلحة الثقيلة في قرى الجزيرة وتمتلك مسيرات ومركبات مزودة بالأسلحة. وأضاف الناطق الرسمي باسم الدعم السريع في هذا الخصوص:
وقد شاهدنا جميعا فيديوهات موثقة لفتح مخازن الشرطة والجيش لتسليح المدنيين تحت مسمى المقاومة الشعبية. هذه القوات قتلت مئات من عناصر الدعم السريع، ولذلك واجهناهم بقوة السلاح دفاعا عن النفس، ولن نتهاون مع كتائب الإسلاميين.
يعقد مجلس الأمن اليوم الاثنين جلسة إحاطة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة بشأن تطورات الأوضاع في السودان، ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وممثل عن المجتمع المدني إحاطة في الجلسة المفتوحة، وسيقدم مدير قسم العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمبعوث الشخصي للأمين العام للسودان رمطان العمامرة إحاطة خلال المشاورات المغلقة. ويتوقع أن يدين غوتيريش والعديد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن العنف المستمر في جميع أنحاء البلاد، ويشددون على الحاجة إلى وقف فوري للأعمال العدائية. قال جوزيل بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الصورة المروعة القادمة من ولاية الجزيرة في السودان مثيرة للقلق. من جهته، قال وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم إن عدد ضحايا منطقة السريحة بشمال الجزيرة بلغ 124 قتيل و200 جريح، وأوضح خلال اجتماع مع مواطنين من الجزيرة إن الوزارة شرعت في ترتيبات مع منظمة أطباء بلا حدود والصليب الأحمر لإجلاء جرحى منطقة السريحة إلى المناطق الآمنة، وقال إن المصابين سيتم علاجهم مجاناً. كشف مواطنون من الفاشر عن استمرار المعارك فجر اليوم الاثنين بين الجيش والقوى المشتركة من جهة في مقابل قوات الدعم السريع، وأوضح المواطنون لراديو دبنجة إن المعارك استمرت لساعات قبل أن تتوقف صباح اليوم، وأشاروا إلى أن الطيران الحربي شن غارات جوية على أهداف في شرق المدينة، وأوضحوا أن مدينة الفاشر كانت شهدت هجوما وتبادل للغصف المدفعي من قبل قوات الدعم السريع أمس الأحد عبر المحور الشرقي للمدينة. يبدأ اليوم الدكتور عبدالله حمدوك رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم زيارة للمملكة المتحدة. وقال التقدم في تصريح صحفي نشر اليوم إن الزيارة تشمل لقاءات مع الحكومة البريطانية وأعضاء في البرلمان ومجلس اللوردات وعدد من المنظمات الفاعلة في الحقل الإنساني والحقوقي، كما يلتقي بمنظمات السودانيين في بريطانيا ويخاطب قمة أفريقيا السنوية التي تنظمها صحيفة فاينانشيال تايمز، كما يخاطب فعالية ينظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية بعنوان أولويات المدنيين في إنهاء الحرب في السودان. انتهت نشرة الظهيرة، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن أنقل الميكروفون لزميل الصادق مصطفى زكريا لتكملة بقية العرض الإخباري.
أعربت كليمانتين نوكويتا سلامي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان عن قلقها العميق أزاء التقارير التي تفيد بتصاعد العنف المسلح في ولاية الجزيرة والتي أودت بحياة عشرات المدنيين. وقالت في بيان لها اليوم الأحد اطلع عليه راديو دبنجا، قالت أن التقارير الأولية تفيد بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما واسعا في جميع أنحاء شرق الجزيرة في الفترة من 20 و25 أكتوبر، وأشارت إلى إفادات بأن مقاتلي قوات الدعم السريع أطلقوا النار على المدنيين بشكل عشوائي وارتكبوا أعمال عنف جنسي ضد النساء والفتيات وعمليات نهب واسعة النطاق للأسواق والمنازل وأحرقوا المزارع. وأضافت بحسب ما ورد تعرض سكان عدة قرى بما في ذلك صفية الغنوبة والهلالية والعزيبة لاعتداءات جسدية وإزلال وتهديد وتهديدات أسفرت عن فرار عشرات المدنيين من منازلهم بحثا عن الأمان. وفي بيان لها قالت مجموعة المناصرة من أجل السلام في السودان اطلع عليه راديو دبنجا، قالت أن الصراع في السودان في الأسابيع الأخيرة اتخذ منعطفا خطيرا ينذر باندلاع حرب قبلية شاملة في جميع أنحاء البلاد. وحذرت المجموعة من أن تصاعد العنف العرقي سيهدد بانزلاق كارثي قد يؤدي إلى مجازر واسعة ودمار ربما يمكس في الضمير الإنساني إلى الأبد. فالتقارير من شرق ولاية الجزيرة تفيد بأن قوات الدعم السريع اقتحمت المدن والقرى والأحياء، ما أسفر عن مقتل عدد لم يحصر بعد من المدنيين وارتكاب انتهاكات واسعة ضد الأبرياء العزل، ما قد يؤدي بدوره إلى تشريد جماعي نحو منطقة البطانة في ظل ظروف شديدة الصعوبة. وفي المقابل كثفت القوات المسلحة السودانية من غاراتها الجوية على المناطق المدنية في دارفور وكردفان والجزيرة، ما أدى لوقوع خسائر كبيرة في الأرواح وأضرار واسعة بالبنية التحتية والتدمير للثروة الحيوانية بسبب القصف العشوائي. وفيما أرسلت مجموعة المناصرة من أجل السلام في السودان هذا التحذير العاجل، دعت الجميع لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذا الانزلاق المرتقب نحو الحرب الشاملة. رسمت عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين درية محمد بابكر أوضاع بالغة السوء للتعليم في السودان في ظل الحرب. وقالت في لقاء خاص مع راديو دبنجا ينشر لاحقا، قالت أن أكبر كارثة حاقت بالبلاد هي توقف العملية التعليمية بسبب الحرب العبثية التي شردت الملايين من الطلاب والأساتذة، هذا فضلا عن الذين ما زالوا يقبعون في مناطق الاشتباكات ويعانون من عدم وجود الأمن وتعسر سبل الحياة، وبالتالي الحل في توقف الحرب لاستئناف الدراسة. وكما ذكرت منظمة اليونيسف أن 19 مليون طفل أصبحوا خارج مظلة التعليم وحوالي 10400 مدرسة تحولت لدور إيواء أو سكنات عسكرية. وقالت عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين أن إعلان الحكومة لعقد امتحانات الشهادة السودانية ستواجهه عثرات، أولها الوضع الأمني ثم الظروف الاقتصادية وغيرها من التداعيات التي خلفتها الحرب وحولت الطلاب والمعلمين إلى لاجئين ومشردين. كشفت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بنيالة عن ارتفاع عدد النازحين من الفاشر إلى نيالة إلى أكثر من 1000 أسرة. وقال أحمد محمد من نيالة لراديو دبنجا أن النازحين جرى إيوائهم في 7 مراكز إيواء، وهي مدارس الحميراء، الزهراء، السلام، الأمل، الخير، نيالة الثانوية ومركز تكة شمال المستقبل. وأوضح أن عدد النازحين في تزايد مستمر منذ بدء المعارك في الفاشر في شهر 5 الماضي. وقالت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير لها الأسبوع الماضي أن نحو 410 ألف شخص نزحوا من الفاشر خلال 6 أشهر فقط.
حقيقة نحن وقفنا على حال نازح مدينة الفاشر بسبب الحرب الحاصلة في البلد وبسبب الدمار الحاصل، وتوجهنا للمدارس أو مراكز الإيواء ولقينا عدد أقدر أقول لك عدد النازحين يعني عدد ما هين، عدد خيالي والله. يعني حالتهم جد صعبة، مويت شراب ما بيقدروا يكبوه، حتى في مراكز دي ما عندها حمامات، والناس النازلين مع أسرهم بيخلوا الشفعة في البيوت عشان الأسر النازلين معهم يعيلوا الشفعة وهم يطلعوا بيغيروا في مكان تاني، يعني عرس إنه تعيل الشافع ما تعني أنا عشان ما أقدر أكل لك معضلة وأسبب لك مشكلة، لأنه حال المواطن في مدينة نيالة والفاشر حالة واحدة بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء.
كشف المكتب الطبي لغرفة طوارئ الحاج يوسف شرك عن تجدد تفشي حالات الكوليرا في الحاج يوسف شرك بولاية الخرطوم خلال الأسبوع الماضي. وقال المكتب في تقرير اطلع عليه راديو دبنجا أن مركز صحي شرواني البركات بوحدة الفيحاء الإدارية سجل في الفترة من 24/10 وإلى غاية 26/10 12 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا من أحياء البركات وحي النصر. ونوه المركز إلى أن هناك 10 حالات وفاة حدثت في أحياء البركات مربعي 3 و4، ومعظم هذه الحالات أتت نازحة من محلية بحري خاصة أحياء السامراب والدروشاب. وأطلق المكتب نداء استقاسة عاجل بضرورة دعم المراكز الصحية بالمحاليل الوريدية والأدوية الطبية لضرورة تعزيز الصحة بالمنطقة ومكافحة الكوليرا، كما طالب المواطنين بضرورة الالتزام واتباع المعايير الصحية وأدوات السلامة اللازمة لتجنب مخاطر الإصابة. الخبر الأخير في النشرة: شددت قوات الدعم السريع حصارها على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، حيث احتجزت الأربعاء الماضي 650 رأس من البقر في منطقة الحماد المتاخمة لولاية جنوب كردفان كانت في طريقها إلى زريبة المواشي بمدينة الأبيض. وكشف تاجر بسوق المواشي بالأبيض لراديو دبنجا فضل حج باسمه، كشف بأن قوات الدعم السريع طلبت مبلغ يتراوح ما بين 10 إلى 50 ألف للرأس الواحد. ويقول تاجر في سوق أبو شرى أن قوات الدعم السريع احتجزت 12 جرارا تسحب المخطورات المحمولة بالمنتجات المحلية من قرى كازجيل وأبو حرز ومنعت دخولها إلى الأبيض. وقال تاجر ببورصة الأبيض لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع تفرض رسوما أكبر على السلع الأساسية خاصة السكر والقمح والزيت التي تأتي للمدينة من الدبة بالولاية الشمالية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة.
اعتبارا من اليوم سيتغير موعد بث برنامج جولة السودان اليوم ليكون من 6:30 إلى 7 مساء بتوقيت السودان المحلي، ولخدمة أفضل سيبث راديو دبنجا نصف ساعة إضافية كل يوم من 6:00 إلى 6:30 مساء بتوقيت السودان المحلي. راديو دبنجا. راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 1:41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر: 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11 يناير 1640.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أهلا بكم مستمعي راديو دبنجا إلى هذا اللقاء مع عمر عبد العزيز. أكملت الحرب في السودان 1.5 عام منذ اندلاعها منتصف شهر أبريل 2023. وخلال الفترة دي اختلفت مواقف القوى المدنية من الحرب ما بين قوى داعية لوقفها عبر التفاوض وأخرى انحازت لأحد الطرفين وقوى جذرية وغيرها. اتصلت بالأستاذ فيصل الباقر من منظمة صحفيين لحقوق الإنسان جهر لإلقاء الضوء على ما قامت به القوى المدنية المختلفة خلال 1.5 عام من اندلاع الحرب. كيف تقيم مواقف القوى المدنية المختلفة خلال 1.5 عام منذ اندلاع الحرب ما بين قوى داعية لوقفها أو قوى داعمة لأحد طرفيها أو قوى جذرية؟
شكرا جزيلا. طيب، في البداية لا بد أن نركز على مسألة مهمة وهي يعني الحق في الاختلاف ومشروعية الاختلاف والكلام عن يعني توحيد القوى المدنية إذا كانت حزبية أو قوى مجتمع مدني. توحيدة ده بيكون يعني من الصعب جدا إنك تتكلم عن حاجة موحدة أو حاجة واحدة، لكن القوى المجتمع المدني السوداني الموقف من الحرب كثير جدا من القوى المدنية موقفها من الحرب واضح، وأي إنسان راشد وأي إنسان عاقل لابد أن يكون عنده موقف من الحرب وأن يقول لا للحرب. لكن شيء مهم جدا انه لما نقول لا للحرب ماذا نعني بذلك؟ لا بد من انه القوى المدنيه كلها والقوى الحزبيه تحديدا تمشي من العموميات الى التفصيل. بمعنى ننتقل من الكلام العام من العموميات الى الحديث عن كل قضيه بالتفاصيل، وده بيخلي الاقتراب بين القوى المدنيه يتضح والاختلاف برضو يتضح. من الصعب جدا إنه نتكلم يعني عن توحيد القوى المدنية في كتلة واحدة مثلا. الآن مثلا في كتلة التقدم، في كتلة الجذريين، في الكتلة بتاعت الكتلة الديمقراطية. الكتلة الديمقراطية واضح إنها هي مع الحرب وهي بتدعم في واحد من أطراف الحرب، وهناك قوى مدنية بتقترب من أحد الطرفين الكبار المتقاتلين. والموقف من الحرب يجب أن يكون موقف مبدئي، ولا للحرب تكون يعني في الممارسة وفي السلوك وفي انتقاد الطرفين اللي بيقوموا بالانتهاكات. دي مسألة مهمة جدا لا بد أن الناس تنتبه لها، ولا بد أنه يكون في مشروع وطني، مشروع الحد الأدنى للموقف من الحرب لا للحرب. أي كلام ولولوة واستهبال سياسي عن إنك أنت يعني تنتقد طرف من أطراف الحرب وتسكت عن انتقاد الطرف الثاني هذه مسألة أخلاقيا غير مقبولة وسياسيا غير مقبولة. الشعب السوداني أوعى وأكبر وأفهم من كل شخص ممكن يحاول يعني يمارس استهبال سياسي أو من كل قوة تحاول تستهبل تعمل استهبال سياسي. عشان كده الليلة مثلا إذا أخذنا الحرب إذا كانت في دارفور أو كانت في الجزيرة اليوم أو في الخرطوم المواطنين العاديين اكتووا بنيران هذه الحرب، شافوا كيف بتضرب بيوتهم، كيف بتنهب أموالهم، كيف بتضرب إذا بالمسيرات أو بالطيران أو بالأشكال المختلفة بتاعت العنف دي أملاكهم وأرواحهم، بتسرب أرواحهم. هؤلاء لا يمكن يستمعوا لكلام معمم عن لا للحرب.
طيب
هؤلاء بيحتاجوا أنه لا للحرب، ويجب أن تتم مسألة المحاسبة على الانتهاكات اللي بيقوموا بها الأطراف القائمة بالحرب. إذا كان الدعم السريع أو القيادات تحت الجيش هم بيمارسوا هذه الانتهاكات وبيمارسوا في قمع الناس وفي قتل الناس وفي تشريد من مناطقهم. طيب والكلام العام عن إنه الناس بيهربوا من منطقة الدعم السريع لمنطقة الجيش ولأنه الجيش يعني ما بيقنعهم، ده كلام برضو فيه نوع من الاستهبال السياسي. الحقيقة الناس بيهربوا من مكان الحرب، وطالما في حرب أي حرب بيكون فيها طرفين، والطرفين بيكونوا مسؤولين مسؤولية تامة عن الانتهاكات.
طيب
اللي بتتم
لو سمحت الحرب. طيب أنت كنت بتقول إنه ليس الاختلاف حق مشروع وليس من الضروري أن تتوحد كل القوى المدنية، لكن هنالك من يقول أن توحد القوى المدنية ضروري ولو إلى الحد الأدنى، ولو يعني على الأقل أكبر كتلة ممكنة من القوى المدنية. هل من سبيل في ظل الظروف الراهنة لتفاهم، فتح قنوات، محاولة الوصول إلى تفاهم على الحد الأدنى تجاه هذه الحرب، أم إنه هذا الباب قد أقفل تماما؟
أعتقد عبارة الحد الأدنى هي ذاتها من العبارات المفخخة والعبارات المخففة. الحد الأدنى من شنو؟ ما تعتبر أنت حد أدنى ربما أنا أراه حد أعلى، والعكس ما أراه أنا حد أدنى ربما تراه أنت حد أدنى أو أعلى كذا. إذن علينا أن نحدد قضايا، قضايا واضحة، الموقف من الحرب، الموقف من الانتهاكات، الموقف من فتح المسارات للدواء للعلاج لخروج المدنيين من المناطق اللي فيها حرب وفيها عنف وفيها قتل وفيها تشريد. هذه القضايا إذا عملنا لها جمع وتحدثنا عنها بصدق وبأمانة وبأخلاقية عالية نستطيع أن نصل لتوحيد الناس على قضايا وعلى برنامج حد أدنى زي ما أنت قلت. وهذا يمكن يعني الآن الحرب وصلت لأقصى مرحلة من انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، ده ممكن يشكل حد أدنى الموقف من الانتهاكات، الموقف من قضية المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، ده يمكن يشكل حد أدنى للاتفاق حوله. الآن في قوة جديدة وقوة موجودة في الأرض، لجان المقاومة، لجان الخدمات اللي بتقدم الخدمات والتكايا اللي بتقدم الدواء والأكل والشراب، لجان المقاومة اللي بتدين بوضوح أينما كانت، إذا كانت في منطقة الجيش أو كانت في منطقة الدعم السريع هي بتدين بوضوح. لا بد من تجزير العلاقات مع هذه القوة و الوصول لها والحوار معها والاستماع إليها بدون التفكير في مسألة التكويش. كل شخص أو كل جهة أو كل مجموعة تقول لك نحن عندنا كذا لجنة مقاومة تحتنا، هذا سخف وهذا يعني نوع من الاستهبال. وما تبقى لنا الآن من هذه الثورة هو وحدة لجان المقاومة، وحدة لجان الخدمات، وحدة الجماهير البسيطة العادية اللي بتقدم خدمات لأهلها في مناطق النزاع. إذا أي جهة حاولت إنها تميل ديل أو ديك لرؤيته الضيقة هذا سيضر بالثورة، سيضر بالموقف من الحرب. الآن المطلوب ببساطة شديدة إنه لابد أن نستنهض كل القوى الحية اللي عندها مصلحة في وقف الحرب ومصلحة في بقاء السودان موحد.
طيب
والسودان واحد.
نعم.
في جبهة عريضة وجبهة واحدة، ولا بد إنه نمشي في اتجاه بناء حركة السلام. وبناء حركة السلام مسألة مكلفة ومسألة تحتاج لعصف ذهني كبير، تحتاج لجهد حقيقي، وبتحتاج للجلوس للناس العاديين والاستماع لمشكلاتهم وصعوباتهم.
كيف يمكن أن نقيم تحديدا جهود تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم لوقف الحرب باعتبارها كتلة كبيرة طرحت برنامج وخاطب الطرفي الحرب وقامت بالكثير من الاتصالات في هذا الشأن؟ كيف يمكن أن نقيم جهود تقدم تحديدا؟
تقدم وغير تقدم يبذل في جهود، لكن الجهود اللي بتبذل التقدم المواطن العادي، ونحن بنشتغل في الصحافة بنشتغل في الصحافة وبنسمع آراء المواطنين العاديين. التقدم هي ذاتها ليست كتلة واحدة، التقدم هي تحالف جواه الحرية والتغيير، والحرية والتغيير فيها مجموعات مختلفة. هذه المجموعات المختلفة عندها رؤى مختلفة وعندها مشروعات سياسية مختلفة، وعشان كده بتلقى هذا التماهي مع القضايا، يعني عدم الوصول للقضية من عرضها إلى الوصول لاستنتاجات فيها. فبنلقى المواقف بتاع التقدم بتحتاج إنها تكون أكثر وضوح. أنا شخصيا أعتقد إنه ما تقوم به مثلا كتلة التغيير الجذري أكثر وضوح من ما تقوم به كتلة التقدم، وده بيعني إنه المطلوب من تقدم الاقتراب أكثر من الجماهير، وليس بالندوات في كامبالا ونيروبي وفي غيرها، بالتواجد الفعلي حيث الجماهير الموجودة الآن في داخل السودان. يمكن قوى التغيير الجذري لو حاولنا نحسب ما لها وما عليها بنفتكر إنه ما يحسب لها إن قيادات قوى التغيير الجذري موجودة الآن في السودان وموجودة مع الجماهير، يعني بينما قيادات تقدم هي موجودة في الخارج، وده جزء من التأثير الممكن يحسب ضد تقدم. من حق تقدم تختار ما تراه مناسب، تختار من أين تناضل، تختار المشاريع بتاعتها، ولكن أيضا من حقنا نحن في المجتمع المدني ومن واجبنا نحن في الصحافة أن نوجه لها الأسئلة الصعبة، والأسئلة الصعبة هي كيف تستطيع التقدم أن تقترب أكثر من الجماهير.
على ذكر المجتمع المدني أيضا، كيف يمكن أن نقيم جهود منظمات المجتمع المدني والنقابات خلال فترة العام والنصف الماضية؟
أنا أعتقد المكسب العظيم اللي قدرنا نحققه هو بناء النقابات. الآن في حوالي 4 نقابات موجودة في الساحة، ودي استطاعت إنها تنتزع حقها في التنظيم وحقها في التعبير في إنها تنظم نفسها وتمشي في نفسها. بذلت جهود معقولة وجهود مقدرة. أيضا منظمات المجتمع المدني برضه هي ما كتلة واحدة، هناك من يعمل مثلا في مناهضة التعذيب، مناهضة الإخفاء القسري، مناهضة القتل خارج القانون، وهناك منظمات أخرى بتعمل مثلا في رفع الوعي، كلها مهمة. لكن البرامج اللي بتحكم هذه المنظمات هي البرامج اللي بتخلي اقترابها من القضية بتاعت وقف الحرب والموقف من الحرب والموقف من عدم المساءلة والموقف من عدم الإفلات من العقاب إلى آخره. عليه برضو في المجتمع المدني نحن محتاجين لنكون أكثر شفافية، أكثر مصداقية، أكثر أخلاقية في مناقشة قضايا شعبنا. وهذه مسألة صعبة ومكلفة وبتحتاج لمزيد من الجهد الفكري، لأنه أي عمل بتاع التنظيم، والتنظيم هو أرقى أشكال الوعي، لا بد أنه يكون في عمل يومي ودؤوب في عدم التعامل مع المسلمات وعدم وتجديد البرامج وتجديد المطلوبات، لأنه الآن في كل يوم ومع ضرب كل قرية ومع احتلال كل قرية بتزيد الأسئلة المطلوبة من المجتمع المدني وواجبه ومهامه. إذن نحتاج لعمل، ونحتاج في الأساس لبناء جبهة للسلام، وهذا هذه الجبهة للسلام تحتاج مننا كلنا إنه نساهم فيها. ما يكون فينا شخص أو تنظيم أو جهة تفتكر إنها هي أعلى من الباقين، وإنها ممكن يعني تستكرت زي ما يقولوا بالسوداني الآخرين. نحن ظللنا نتكلم عن بناء التحالفات الصادقة المخلصة الأمينة، تحالفات الاستراتيجية.
كيف تفسر إنه بعض الكيانات المدنية اللي شاركت في الثورة وتمسكت بالسلمية زي غاضبون، كيف تفسر إنه بعض أفرادها بعضهم ينضم إلى هذا الفريق أو ذاك من المتحاربين؟
ده شيء طبيعي جدا، ده شيء طبيعي، لأنه مجموعة غاضبون هم مجموعة من الشباب ما عندهم أيديولوجيا، ما عندهم برنامج سياسي كان واضح سوى البرنامج العام، وبالتالي الحرب أثرت عليهم وأثرت على تفكيرهم وجعلتهم يصلوا إلى هذه الانحيازات. هم شباب ومخلصين جدا. أنا أؤمن تماما إنه الشباب اللي انحاز لأي من الطرفين هم انحازوا عن إيمان وانحازوا عن ما يروه في الصندوق أمامهم، لأنهم هم الجمرة بتحرق الواطية، لأنهم بينتقصوا إلى التنظيم الكامل، لأنهم بيفتقدوا إلى البرنامج السياسي الشامل والكامل، واللي هي بتكون فيه حلول لمشكلات لكل المعضلات. هم أغلبهم مخلصين، وأنا ما داير يعني أمشي في اتجاه التخوين وفي اتجاه إنه ديل اشترون ديل وديل اشترون ديل، لا، هؤلاء الشباب وجدوا نفسهم في قلب هذه المعارك، في قلب هذا العنف، في قلب هذه الحرب، وبالتالي انحازوا بتكوينه الطبيعي. الهدف من انحيازهم ده إنهم يحققوا لأهلهم ولنفسهم الحق في الحياة. عشان كده يجب أن لا ندينهم أكثر مما يجب، يجب أن ندخل معهم في حوارات، أن ندخل معهم في نقاش، أن ندخل معهم في حوار صادق حول الحرب ومشكلاتها وآثارها وتجربتهم. هم ما عندهم تجربة بالحروب في البلدان العالم الأخرى، هم بتنقصهم هذه المعارف والخبرات، والمعرفة هي مهمة. نحن دائما بنقول علينا أن نقدم الوعي بقدر ما نستطيع. هؤلاء الشباب إذا وجدوا من يقدم لهم الوعي بقدر ما يستطيع، يستطيعوا أن يتخذوا الموقف الصحيح من الحرب. والموقف الصحيح من الحرب هو عدم الانحياز لأي من الطرفين.
شكرا للأستاذ فيصل الباقر من منظمة صحفيين لحقوق الإنسان جهر، والشكر لكم مستمعي دبنج الأعزاء على حسن المتابعة. كان معكم في هذا اللقاء عمر عبد العزيز، في أمان الله.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان، راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نتناول فيه أوضاع النازحين الذين فروا من شمال وشرق الجزيرة بسبب المعارك الدائرة فيها إلى القضارف، حيث نلتقي فيه بالنازح مصطفى أحمد عبد الله والمتطوع محمد بري. ونبدأ مستمعينا الكرام مساحتنا بحديث من مصطفى أحمد عبد الله البشير الذي فر من ريف تنبول بشرق الجزيرة ووصل إلى القضارف، فنستمع إليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مصطفى أحمد عبد الله البشير، ولاية الجزيرة، محلية شرق الجزيرة، ريف تنبول. نحن جماعة وافدين أو نازحين حطت بنا الرحال في مدينة القضارف، دار النعيم آخر محطة. والحمد لله ما عندنا ابن عم هنا في الحي ده، يعني ما عندنا أخو، ما عندنا أبو، لكن سبحان الله على غطاء أحد الأخوان عنده قطعة أرض أو عنده بيت جزاه الله خير، يعني قعدنا فيه ونزلنا فيه. يعني سبحان الله ما كان بيسعنا البيت، البيت أصلا ما بيسعنا. نحن حكاية بتاعت 10 جنبوهات من لوري لجنبه، 10 عربات. نحن نزلنا هنا الحمد لله في البيت ده، لكن اللي جينا ناس الحي جزاهم الله خير يعني استقبلونا أخواننا هنا في الحي كأنهم والله ناس أخواننا وناس أبناء عمومتنا وناس يعني أشقانا عديل كده جزاهم الله خير، يعني ما قصروا معانا إطلاقا إطلاقا والله. مما نزلنا إلى الآن ما فارقونا ما بارحونا، يعني جزاهم الله خير، فتحوا لنا البيوت، دم واخذ الحمامات، يعني الكرم جزاهم الله خير ما قصروا فينا نهاية. البهائم جابوا لنا ضبحهم، اللبن للأطفال، الشاي الصباح، العشاء، يعني ما قاموا بالواجب. كأنه نحن والله يقول لك كلام، نحن بنخدم ديل يعني حكاية بتاع 5-6 أفار، لكن لقينا حوالينا 500-600 راجل جزاهم الله خير بيخدموا فينا والله. حتى أخواننا بني عامر تقريبا يعني جزاهم الله خير ما قصروا معانا. حتى العمدة الليلة جزاهم الله خير جانا هنا بنفسه، جاء شاف المطبخ بتاعنا وبتاع أخوانهم، يعني إحنا نجهز الفطور بيقولوا لا فطوركم جاهز، نجهز نمشي الفرن بيقولوا لا عيشكم محجوز. يعني الحمد لله والله الناس جات بحالة صعبة صعبة مبالغ فيها، يعني حاجة ما تتصوروها بالجد. يعني احنا كنا بنشوف النزوح ده في التلفزيون، بنشوف الناس نازحة، لكن والله ما قلنا بيحصل علينا ولا قلنا بيطبق فينا. يعني حاجة الحياة دي عايشناها بنفسنا، شفناها بالجد، شفنا يعني النزوح ده زي ما قلت لك كنا بنشوفه في التلفزيونات بالجد، يعني بنشوفه في ولايات كثيرة، في حاجات كثير في العالم بالجد يعني، لكن الليلة الحاجة حصلت علينا بالجد يعني شفناها بنفسنا. يعني لما تحركنا من هناك تحركنا بتريلات من اهلنا، ما في عربات ليها زمن طبعا، احنا الاسواق والريف بتاعنا وتنبول وكنا بنمشي بتريلات، عربات دي ما في اطلاقا. لما طلعنا من اهلنا عشان العربات ما بتقدر تيجي داخله لجوا، والناس بتشيل، والناس زي الناس المليشيا دي بتشيل العربات دي، طلعنا بتريلات 20 كيلو 30 كيلو والله، في من عمره 80 سنه، في من 100 سنه، في من 50 سنه، يعني في ناس لها اعذار، في ناس مكسرين، في اطفال عمر شهرين عمر 40 يوم، والله عندنا طفل عمره 10 يوم والله شالوه في تريلا مشى كداري، باعتباره شالوه في تريلا مشى ليه غوره غوره غوره. انا برايل قدامكم ده عندي طفلين ركبتهم في تريلا، تريلا 20 كيلو مراقبين من الصباح ليل مغرب عشان نوصلوا، والله العظيم اخوتهم الماسكاون اخوتهم واحده ماسكه واحد يعني عمره 8 سنوات، هي ذات تخاف عليه تقع من التريلا بالجد يعني بيته، يعني انا مني برا عشان بكره انا لحقتهم بعربيه، لم لقينا لنا عربيه ربنا فتح لنا بعربيه وكلام زي. انا ذات ما صدقت والله انا فارقتهم يوم واحد، انا لما شفت اطفالي ديل والله عيوني ديل جرى مويه يعني بالجد يعني فالحمد لله جينا يعني سبحان الله ما ركبنا العربات دي قطعنا حتة بيقولوا عليها خط البترول بيقولوا عليها يعني خط ماشي ومع ليلة كأنه مرقنا بجت في بر الأمان رغم إنه ما عارفين معاناة الشارع ما عارفين اللي بيحصل علينا شنو وجينا الشارع الحمد لله مشينا بيجينا الحمد لله ناس الجيش جزاهم الله خير ما قصروا معانا نعم في تفاتيش دقيقة وحق من حقوقهم لكن كانت في معانا في الشارع بجد يعني يا الحمد لله لما وصلنا مدينة الفاو 6 ساعات من محل تحركنا جينا يا فطور بيتنا في الشارع في المقرح جينا هنا الحمد لله القضارف يعني نزلنا هنا بين أخواننا البني عامر ديل جزاهم الله خير دار النعيم حي دار النعيم حي دار النعيم مدينة القضارف والله ما أولاد عمنا والله ما بيناتنا معرفة لكن اديناهم معرفة السنين بجد يعني اديناهم معرفة السنين يعني حاجة ما تصوروها والله نحن الناس ما في مرة اشتغلت لي حاجة ولا عاست ولا دو ولا دا إلا بنشيلون لكن ده جاهز نحن بنشيل يعني ذول الطباخة جزاهم الله خير بين شسو ونقول ربنا الحمد لله يجازيهم ألف خير وربنا يشكرهم وداد أيدينا السودانيين وطبيعتهم وحالهم نشكرهم شكر جزيل بجد يعني ونحن والله ما ننسى اليوم الأفة دي يعني إطلاقا نحن ما نعرف الظروف الآن موديانا وينين لكن يعني اللي لاقانا ده بجد والله نحب ما نفارقهم والله نتمنى إنه ما نفارق النازل يعني الحمد لله رب العالمين نشكرهم شكر جزيل وربنا إن شاء الله يضع لهم في ميزان الحسنات وربنا إن شاء الله يعني يسيبهم بقدر ما قدموا ويمد في أيامهم وطول عمرهم ويخلف عليهم يعني يخلف عليهم لأن الناس طلعت من حر مالها يعني بجد يعني أنفقت علينا بجد يعني الحمد والشكر لله نقول نشكرهم ونشكر الله كثير على العافية والحمد لله الحمد لله بارك الله فيكم جزاكم الله خير مصطفى أحمد عبد الله الشكري غرية الحشيشاب ريف تنبول غرية الحشيشاب ريف تنبول.
مستمعينا الكرام أيضا التقينا بالمتطوع محمد بري وهو من المتطوعين الذين بادروا في خدمة النازحين الذين فروا من القتال الدائر بالجزيرة ووصلوا إلى مدينة القضارف فنستمع إلى المتطوع محمد بري.
والله النزوح من تنبول طبعا هو مشى باتجاهين بمسارين مشى بالمسار الدغري دي الناس رفاعة والغرى حولها وجزء من تنبول جوا طريق الفاو وفي ناس جاتهم الضربة قوية وطلعوا اتجاه الشرق بغادي وخشوا على حلفة لكن الأغلبية من الناس الآن في الغرى بغادي ما لقي عربات مقطوعة بالشارع وكذا فنحن الحمد لله من شبابنا في الفاو استقبلوا الناس زي الاستقبال كويس وعملوا مراكز إيواء والكويسة في ناس تنبول عكس ناس النزول النازحين الفاو يعني فهم عندهم أغلبية مهاري هنا الواحد يجي ويشحن تليفونه ويتواصل ويحوله قروشه وطوال شنو يصل محل عقاب وطوال محل أهله طبعا شرق السودان واسطنبول المنطقه دي كلها مربوطه في بعض ليه حدود الاريتريا هناك فالحمد لله الناس هنا في القضارف عملوا اكثر من ايواء في شباب بعد الفاو في شباب من دار النعيم هنا فتحوا ايواءهم واستقبلوا الناس استقبال كويس والان في محل في العاقب هناك شباب ناس يجي ينزل في الشارع وما يلقى ناس يستقبلوه لكن بعد فتره ناس يجوا يستقبلوا الناس ويفتحوا لهم بيوتهم ودواوينهم والحمد لله حتى الآن الوضع ماشي كده لكن المدينة كلها متحركة كأنه الآن تغطي حقيقة النازل استقبلنا ناس والنين استقبلنا ناس وأول أمي استقبلنا ناس
طيب النازحين دي تمت استضافتهم في كم مركز إيواء وعددهم على وجه التقريب كم؟
والله هم ما أقدر أحدد لك أنا هم كم ليه لأن ناس تنبول بيفرق قلت لك من ناس الخرطوم ومدني وسنجا ناس اسطنبول هم اهاليهم كثير يعني مشوا مخنجر المشاوين اي زول مشى شنو تجاه اهله الوصل العطبره المشى تجاه ود الحلو هم اهاليهم قاعدين الاغلبيه فيهم الناس ما عنده الغله فيهم هم اللي انتشروا هنا في داخل المدينه يعني والمراكز القاعده حتى الان انا بعرفها هم في السوق الشعبي الان وفي الايواء بتاعت حي دار النعيم واتجاه الجمهورية وفي الإيواء بتاعت العاقب وكان صباحنا لقوني مجموعة كبيرة جدا قاعدة اتجاه صالة البراء زي 4 دفارات اتجاه الملجة في لواري ناس بينزلوا يعني حتى الآن هم ما في إيواء كده مستقر أي بتاعت لوري ينزل الناس يقول لهم وصلتوا المدينة خلاص ده الحاصل
وأوضاعهم كيف؟
والله يا أخي أوضاعهم سيئة جدا يعني الناس دي مشت بأرجلة وجات بالكواري الناس وضعها صعب جدا يعني أوضاع أسوأ من الأوضاع الفاتت لأنه مسافتهم بعيدة جدا يعني مسافة جميلة مسافة بعيدة
طيب طبيعة الخدمات اللي تقدم لهم شنو؟
طبيعة الخدمات الناس والله نفس الناس طبعا الناس القضارف ما تمرسوا في استقبال الضيوف. الحمد لله الناس بتستقبلهم من استقبال الأولي طبعا الأسر والأهالي هم الأغلبية اللي بيضح لهم الناس بتوفر لهم كل الخدمات الناس بتفتح لهم البيوت عشان يقضوا حوجاتهم بتجيب لهم سيوان بيشد السيوان في الحي عشان الناس كلها تكون شنو بعد ذلك بعد يومين ثلاثة في ناس قاعدين طوالي أو ثاني يوم ناس بيرفعوا يركبوا في دفاراتهم ويواصلوا لأهاليهم قدام يعني ده الوضع الآن القاعد حتى الآن ما في استقرار زي نزوح الفتح الأغلبية جايين عبور.
شكرا جزيلا.
تسلم.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه المساحة التي تناولنا فيها أوضاع النازحين الذين فروا من الجزيرة ووصلوا إلى مدينة القضارف. أنا بشكر الذين تحدثوا معنا في هذا اللقاء وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الحلقة الفاتت تكلمنا عن طرق انتقال الأمراض المعدية وقلنا إنه طريقتين مباشرة وطرق غير مباشرة وكلهم شرحناهم الطرق المباشرة كيف والطرق غير المباشرة. الليلة في حلقتنا هنتكلم عن طرق الوقاية من الأمراض المعدية. نعمل شنو؟ تمدينا مرض معدي ونحن عارفين المرض المعدي يعني شنو بنتقل من زول المصاب للزول النصف. طيب إذا اللي نشوف عشان نعمل وقاية لازم نمسكهم أقوم الانتقال دي الواحد واحد والوقاية بيعتمد على حاجات أساس. أول حاجة نعرف المرض ده اللي بيسبب شنو ولازم نعرف بينتقل كيف ولازم نعرف بيخش جوا الإنسان ذاته بوين ولازم نعرف بطلع كيف من الجسم ذاته عشان نقدر نعمل وقاية. لكن خلينا نركز الليلة على الحاجات اللي ممكن أي زول ممكن يعملها عشان نعمل وقاية لنفسنا من الأمراض المعدية. وبرضه نتكلم عن الأمراض المعدية إذا كان المرض ده بينتقل بطريقة مباشرة عن طريق الالتماس مباشر ببساطة جدا الزول اللي عنده مرض معدي يقوم يعمل له يعني عزل. دي واحدة من الطرق. الزول عنده مرض معدي يفترض يوزن يكون شوية بعيد من الناس لحد ما يبقى كويس بعد ذلك يرجعوه بعد ما بقى كويس. الحاجة الثانية الأمراض اللي بتتنقل بواسطة الرذاذ العطي والبوحة والحياة دي نعمل لها دي ببساطة جدا نغير سلوكنا. اليوم زول داير يتعطس يتجه في الاتجاه الثاني ما هو نفسه وكمان يخط له من دي بعد ذلك يتعطس ويجوه لأن الرذاذ زي ما قلنا كبير ممكن يكون هو كبير بتاع الميكروبات ويمشي بناس مساكين مصح وبرضه تمسك نفس المرض. برضه الحاجه الثالثه لما زي الالتماس مع التراب يا جماعه الناس مثلا احنا لازم نعلم اطفالنا يلبسوا طبعا ضروري جدا يعني الزول يستخدم لأنه يقوح أو يعطس من الضروري جدا إنه يكون عنده منديل أو قطع بتاع الدماش يخط على خشمه وعلى مناخيره وعشان الناس شايلين المناديل ما بمعنى إنه هم ديل خلاص يعني دي ثقافتهم كده لكن عندها أثر صحي جميل جدا. المرض المعدي اللي مصاب به الزور المريض ما بيتنقل للزور النفيح ودي يفترض تكون تغيير سلوك. يا جماعة أنا بنبه إنه أي زور يعني دي يفترض تبقى سلوك للناس دير تقوح ولا دير تعطس كنت شايلين قطع بتاع الدماش وكان منديل في بعض الناس كمان شوية كده قادرين بيشتغلون مناديل ورق بيكونوا شايلين وكده. أهم شيء إنك تاخد لك منديل كده على خشمك وملاخرين تحتفظ فيه وكمان ما تعطس فيه عدة مرات يعني ما ترجع تدخل في جيبك يعني تشيله وتبدأه يعني أول ما عطست فوقه تمشي تبدأه في حتة آمنة إذا كان منديل ورق وإذا كان منديل عادي بتاع القماش تمشي تغسله بمويه وصابونه كنبه نظيف لأنه كده أنت تعطس فوقه المرة دي ودخلت رجعت في جيبك المرة الجاية تعطس فوقه كده أنت ثاني حترجع تستنسخ نفس الميكروب أو نفس الجراثيم وحتكون أنت لسه عيان. إذا من الضروري إنه إذا عطسنا كمان واستخدمنا منديل نغسله بعد ذلك هو يستخدم ولعب الضروري وإذا استخدمت مناديل ورد تمام جدا. جنبي أنتم يا جماعة دورين تبدأ ثقافة للناس عندنا الالتماس مباشر التراب هم برضو الناس يعمل حسابهم يعني التراب ده برضو فيه كمية بتاعت ميكروبات ممكن تكون عايشة فيها وممكن إذا أنت مجروح تعمل حسابك في التعامل مع التراب عشان ما يعمل لك مثلا مرض التيتانوس. التيتانوس ده مثلا عنده بكتيريا بيعيش أكثر من 10 سنوات في التراب في أي وقت جزول مثلا كرة ومجروح وكده ودخل فيه التراب وكده التراب ده كان فوق البكتيريا دي ممكن تجيبه. عشان كده لازم نعمل حسابنا في التعامل مع التراب عشان نتفادى بها الطرق المباشرة. طيب نجي نتكلم عن التفادي تحت الأمراض المعدية أو الوقاية من الأمراض المعدية اللي بتجي بطريقة غير مباشرة ممكن زي الحشرات. طيب كيف أن إحنا نكافح الحشرات؟ نحن لازم نفكر بأنه طالما الحشرة دي هي اللي بتنقل لنا بتشيل من الحتة فيها الميكروب أو الجراثيم بتجيبنا للحتة اللي ما فيها الجراثيم لازم نعمل على مكافحة الحشرات دي. إذن عشان نكافح الحشرات دي لازم نعرفها هي بتعيش وين تاجل شنو عشان تعيش يعني نعمل شنو عشان نبدأ عليه. طيب في بعض الطرق البسيطة نحن ممكن نعملها وفي طرق كمان كبيرة محتاج إنه الناس الوزارة يتدخلوا وكده ويبدوا مثلا نقول على البعوض أو على الزبابة الكثير أو كده. لكن إحنا ما ننتظر بعد إحنا نعمل طرقنا البسيطة. مثلا الحشرات الضارة للزباب مثلا الزباب إحنا يعني مثلا نقول الناس في الأسواق نلقى في الأسواق اللحم موجود كمية من الزباب موجودة الزباب جدا ممكن الزباب يعمل دخان دخان ده بترد لنا البعوض. أو مثلا الزباب مثلا كثير كويس بالنظافة الزباب هو محتاج لحتة دي أكل عشان يأكل. إذا الزول أكل مثلا أو في حتة فيها أي مادة غذائية لأنه يتغسل كويس ما يقعد بعد كده بيقعد فيه. إذن النظافة برضو واحدة من الحاجات اللي بتطرد لنا البعوض. واستخدام الرش بتاع النزيلات الحشرية برضو واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الحشرات الطائرة. والإصحاح البيئي الناس تعمل مسايس تلبس البيئة دي الحتات اللي فيها الوساخة الحتات بتاعة الكوش والأكسية بتاع البعوض والزباب وغيره برضو دي تعمل لنا تقلل لنا من الكمية بتاعة البعوض الزباب الموجود وبالتالي بنكون عملنا وقاية لنفسنا من الحشرات الطائرة زي الذباب. أما البعوض البعوض طبعا عشان نعمل منه وقاية البعوض دائما بيحب حتة فيها موية كثيرة لازم تقلل الحتات اللي فيها البرك الموية الراكدة لازم تدفنها. إذا ما قدرنا نكون فيها الزيت الراجعي بتاعة العربات دي برضو بتكتل لنا برضو نعمل رش. وبرضو الناس تستخدم ناموسيات لأن البعوض دائما بيجي الليل زمن الناس نايمين وكده لازم الناس تنين تحت الناموسية وده الناموسية ضروري جدا. ده على سبيل المثال عن الحشرات الطائرة والذباب والبعوض. طيب عندنا الأصابع ديل أول يدين يدين أنا عمل لهم شنو وقلنا إنه هو برضو واحدة من الطرق الغير مباشرة اللي هي نقل الأمراض المعدية. في حاجة أهم يعني مهمة جدا الناس لو عملوها كمين الأمراض المعدية لحدينا عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون. نغسل يدينا ديل بالموية والصابون بيتين في كل الأحوال. أنا بقول في أي وقدر تعمل أي حاجة غسل يدينا بالموية والصابون. أي ما مثلا الناس اللي بعمل التنظيف الصحي دي بقول ليك ما رأيك بعد الطلوع بعد الخروج من المرحاض وقبل التحضير الأكل وبعد شنو. لكن أنا شخصيا بقول في كل الأحوال أكثر من يدينا دي نغاف تغسل يدينا بالموية والصابون. أكيد في عالم هناك المعسكرات يقول لنا والله يا أخي أنا ساق بروسة الصابون ما عندنا. لا لازم أنا بقول كمان لازم تغسل يدينا بالموية والصابون. لكن إذا ما تجيب صابون بالموية استخدم الرماد الرماد العادي برضه بتخلص لنا من كمية من الميكروبات الموجودة في يدك. أو استخدم التراب العادي غسل بيه. إيش أهم شيء الفكرة في إنه لو في أي جراثيم موجود في يدينك إنه يجي دي حاجة ضرورية جدا. عشان كده العالم قاموا عملوا اليوم العالمي لغسل الأيادي احتفلوا بيها لأنه لو كل الناس يغسل يدينهم بالموية والصابون كمية كبيرة جدا من الأمراض المعدية ما حتجينا. طيب إذا نحن حد هنا يا جماعة يغسل الأيدي بالموية والصابون وبرضه نقطع أظافرنا لأنه الأظافرين برضه بيخزن لنا كمية من البكتيريا. ما شاء الله بنات يعني بيربوا أظافرين وأولاد كمان الشباب ديل والدي شغاها والدي ميادة والله إذا نقول لكم بيخزن لكم كمية من الميكروبات جوا الأظافرين برضه ضروري إنه الأظافرين برضه الناس تقطع.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
يا من تموت بجوع قدامك ضفاف والأرض باطنة ظلمت مورت سواك
أمورك تصاف
عطشان وغد نزلت عليك أحزان مطيرة مزن سماك
أمورك تصاف
الدنيا أوسع من تضيق ومصحفك كرك هتاف
أمورك تصاف
إن الذين أحبوا روحهم ضيعوك وبيعوك أعز ما ملكت يداك
أمورك تصاف
الخوف محطة محطة ما سكت وصولك للطريق
أمورك تخاف
إن الأيادي الحرة ما بتشعل حريق
أمورك تخاف
تب ما بتقيف تستنى قدام بتشوف يحت الغريق تلو الغريق
أمورك تخاف
ما تنسى إنك كنت صاحب رايو بيت أحلى حباب لو دق باب
أمورك تخاف
عندك مخدة وعن قريب هبابي لما وقهقهات
أمورك تخاف
تصحى وتنوم وتقوم معطر بالنشاط
أمورك تخاف
تنعس يقع في لحظة من إيدك كتاب
أمورك تخاف
وقلم كما برق السحاب يتهادى ما بين السطور
أمورك
كان سري كرسي الخيزران عند المغير براد بك بين المزاج
أمورك تخاف
يدخل من النفاي عليك عثمان حسين
أمورك تخاف
يا عشرة الأيام تمام
يا عشرة الأيام
ده الكلام يا سلوى جك الموية عمري لينا شاي الأسرة ممتدة وحدا جيران لطابة جاي وجاي جار المسيح سكن إمام إلفا ومودة وقرقراب والناس كراب
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.